الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع أحوال السلف في رمضان، وكنا في الحلقات الماضية نقدم لأنفسنا ولكم بعض النصائح الهامة والصفقات الرابحة التي لو أخلصنا فيها النية لله تبارك وتعالى فسنجمع أجورا عظيمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن هذه النصائح وما زلنا وإياكم نعيش معها. من هذه النصائح التي نوصي أنفسنا وإياكم بها هي الصدقة، أن نحرص على الصدقة في رمضان وفي غير رمضان، لكن ندرب أنفسنا ما دام أن الله تبارك وتعالى قد غلل الشياطين في رمضان، فيجب أن ننتصر على أنفسنا. لم يبقى لك عدو إلا نفسك الآن، فما دام الشياطين غللت باقي نفسك، حاول أن تنتصر عليها، كما كان الشاعر يقول إيه: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي. فكل دول يأمروك بمعصية الله عز وجل، خاصة النفس، كما قال تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لما تتأمل هذه الآية التي جاءت على لسان امرأة العزيز على الراجح من قول أهل العلم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، شايف؟ تأمل كده الجملة هذه: إن النفس، إن دي بتفيد التوكيد والنصب في اللغة العربية، والجملة دي جملة اسمية، والجمل الاسمية لها من التوكيد ما ليس للجمل الفعلية، تفيد التوكيد أكثر من الجملة الفعلية لأنها تدل على الثبات والاستقرار، وأكدت بإن، إن النفس لأمارة. تأمل، لم يقل الله عز وجل إن النفس آمرة، كان ممكن، لكن قال إيه؟ وما قالش برضو أمارة فقط، إنما قال إن النفس لأمارة بالسوء. طب يعني إيه مع الكلام ده؟ إن تفيد التوكيد، الجملة الإسمية تفيد التوكيد، اللام تفيد التوكيد، والفرق بين آمرة وأمارة إن آمر اسم فاعل وأمارة صيغة مبالغة. يعني إيه؟ يعني أمارة دي مش بتؤمر مرة وتسكت، مش بتؤمرك مرة وخلاص، ده هي على طول شغالة وراك، على طول على طول على طول على طول. يبقى محتاجة منك بقى انك تقاومها، مدام هي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، محتاج انك تقاومها. ولذلك في قصة ابني آدم قال عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فطوعت له نفسه، يبقى هي التي ايه أمرته بذلك. وكذلك لما تكلم الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام وتكلم عن السامري، قال له: وما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي إيه نفسي. يبقى النفس دي عدو أعدى أعدائك، نفسك دي. وإحنا بنقول إن رمضان ده شهر الانتصار على النفس، إنك تعلن الحرب على هذه النفس. ليه؟ لأن أنت بتأدبها الآن، لما تصوم يوم كامل، تصوم 12 ساعة عن أهم حاجاتك الضرورية، الطعام والشراب والعلاقة بين الرجل والمرأة، تعصم نفسك من ذلك وتقاوم هذا الأمر وتنتصر على نفسك، هو ده بقى الانتصار الحقيقي. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ إن الله تبارك وتعالى أقسم في القرآن الكريم 11 قسما لم تتكرر إلا في موضع واحد من كتاب الله، 11 قسم. طب وهل الله تبارك وتعالى إذا تكلم يحتاج إلى أن يقسم؟ لا أبدا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذا لماذا يقسم الله عز وجل؟ إذا تكلم يقسم، طب لو أقسم يقسم مرة مرتين ثلاثة، إنما يقسم 11 مرة؟ ألا ليه؟ فأنت بتطلب من العبد، لو واحد سألك مثلا، لو واحد الناس بيخبرك بخبر تقول له احلف، لو راجل صادق يحلف ازاي؟ تطلب منه يحلف؟ يعني لو واحد من المشايخ والعلماء ولا الفضلاء ولا واحد انت بتجله وتحترمه تقول له احلف على اللي انت بتقوله؟ لا،
لكن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بأن يذكر هذا الكلام، ولم يكتفي بالإخبار، ولم يكتفي بقسم واحد، إنما أقسم 11 قسما متتالية. فماذا قال عز وجل؟ قال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاه، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواه، فألهمها فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما تعد القسم، أين جواب القسم بعد كل ذلك؟ ها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ده جواب القسم. يبقى ده كل ده قسم وده الجواب. طب يقسم على إيه عز وجل؟ يقسم على أن المفلح الحقيقي هو الذي يزكي نفسه، والتزكية دي مهمة الأنبياء والرسل، دي المهمة التي أرسل الله عز وجل الرسل من أجلها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال عز وجل: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى تزكية النفس دي مهمة جليلة جدا، وانت في رمضان مطلوب منك انك تزكي نفسك، وانك تطهر نفسك، وانك تنتصر عليها. ليه؟ لان النفس دي مجبولة على الشح، كما قال عز وجل: واحضرت الانفس الشح، قال: وتحبون المال حبا جما، وقال: وانه لحب الخير لشديد. والناس تقول المال شقيق الروح، مطلوب منك بقى انك تنتصر على هذا، لان الله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه ها فاولئك هم المفلحون. من يوقى، أي من يتوقى شح نفسه، هي ده الشح، ده أشد من البخل، ده مسألة أشد من البخل، والنفس مجبولة على ذلك. يبقى المفروض بقى أنك إيه؟ تعالجها وتنتصر عليها وتجاهدها لله عز وجل. فالله عز وجل يقول في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد هذا نوعه إيه؟ لأن الآية تقول: والذين جاهدوا فينا. جاهدوا، هل الجهاد الأعداء؟ لا، لأن الصورة دي صورة مكية وليست صورة مدنية، والجهاد لم يفرض في مكة إنما فرض في المدينة. إذن ما المقصود بالجهاد هنا؟ جهاد الإيه؟ جهاد النفس. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. النفس هي دي قصتك كلها، إنك تعالج نفسك وتنتصر على نفسك وتجاهد نفسك لله عز وجل، تفلح في الدنيا وفي الآخرة. في رمضان نقول لك تصدق، هتقول لي نفسي شيطاني، ها اقول لك الشياطين غللت، بقيت نفسك، انتصر عليها، انتصر عليها، واخرج لله عز وجل، واعطي لله تبارك وتعالى، واحتسب هذا عند الله كما فعل الصحابة. فالله تبارك وتعالى لما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ذهب أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيطلب الله عز وجل منا القرض يا رسول الله؟ ثم تصدق لله تبارك وتعالى ببستان له يسمى بيرحاء مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه 600 نخلة، وكان فيه ماء عذب، وكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس فيه ويشرب من مائه ويأكل من ثماره. تخيل كيف هانت هذه الدنيا وهانت هذه الأموال وهان هذا البستان على نفس هذا الصحابي الجليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. أبي الدحداح اللي لما نزل قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فقال لزوجته: تصدق ببستان عنده في عالية المدينة. وذهب لزوجته والولدي قال: اخرجي من البستان فقد تصدقت به لله رب العالمين. فوعده النبي بخير عميم وقال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وزوجته تقول: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا. كانوا على مذهب واحد. شوف الدنيا سهلة كده في أيديهم ازاي يخرجون منها. ولذلك مثلا يروى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا، كان غنيا، وكانت له عير قادمة، تجارة يعني قادمة من الشام. لما دخلت المدينة فأحدثت صوتا الإبل كده، لما دخلت المدينة أحدثت صوتا كده قويا، فالسيدة عائشة سمعت هذا الصوت، قالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت الآن من الشام، فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأغنياء يتأخرون عن الفقراء في دخول الجنة 500 عام. فبلغ هذا الخبر إلى عبد الرحمن بن عوف. تخيل ماذا فعل عبد الرحمن رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف وعن الصحابة أجمعين، ماذا قال؟ قال: أشهدكم أن هذه العير وأحلاسها وأقتابها وما عليها لله رب العالمين، كلها لله رب العالمين، تصدق بها. الشاهد يا أخوانا مش في كده، الشاهد كيف هانت عليه الدنيا. أي واحد في، هل تتخيل مثلا تاجر عمال يسعى ويروح من بلد لبلد ويجيب السيارات ويجيب الشحنات ويجيب، ولما تتجمع معه كده يقول: تصدقت بالله رب العالمين؟ هذا يدل على الدنيا لم تكن في قلوبهم، إنما الدنيا كانت في أيديهم. إذا فتح يده خرجت الدنيا سهلة جدا عنده، مهما كان الأمر، كما كان عثمان بن عفان وكما كان كثير من الصحابة يتصدقون بأموالهم لله سخية بها أنفسهم لله رب العالمين. فالله عز وجل وعد، يعني مثلا كان عمر بن الخطاب يتصدق بالسكر، فكانوا يقولون له: لماذا السكر يعني؟ قال: لأنه أحبه. قالوا: طيب ولماذا يعني تتصدق به لأنك تحبه؟ قال: لأني سمعت الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أرسل إلى موسى الأشعري أن يأتي بجارية من سبي جلولاء، فلما جاءت الجارية ونظر إليها عمر بن الخطاب رآها جميلة وضيئة كده، فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: اذهبي أنت حرة لوجه الله. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تكلفنا أن نأتي لك بجارية حتى إذا أحضرناها لك قلت أنت حرة لوجه الله؟ قال: نعم، لأنها وقعت في قلبي، ولأني سمعت الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كان الجارية تقول له: ألا أعطيك، يعني ألا أصنع لك مرقا؟ فقال: اصنعي. فلما صنعت له المرق وجيء بالطعام أمامه، قال: يا جارية، ما فعل أيتام آل فلان؟ قالت: على حالهم. قال: يا جارية، ارفعي هذا الطعام إليهم، شليه كده هيلة بيلة ودولهم. قالت: يا سيدي، تأمر أو تطلب مني أن أصنع لك طعاما حتى إذا جملته وحسنته وضعته بين يديك قلت اذهبي به إلى أيتام آل فلان؟ قال: يا جارية، اعلمي أنهم إذا أكلوه هم ارتفع إلى العرش، وإذا أكلته أنا هبط إلى الحش. إذا هم أكلوه سيرتفع إلى السماء. ولذلك السلف يقولون: إيه؟ اجعل كنزك في السماء حيث لا يصل إليه اللصوص ولا يأكله السوس. كنزك خليه فوق عند الله عز وجل، لا يصل إليه أحد، ضعه في خزائن الرحمن. لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وتصدق فأبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. يبقى أنت بتقول مالي مالي مالي، لكن إيه لك من مالك يا مسكين يا غلبان أنت؟ إيه لك من مالك؟ ما أكل فأفنى، وما لبس من الثياب فأبلى، وما تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. اللي بعد كده، بعد الأكل والشرب والصدقة إيه والثياب التي بليت، ذاهب وتاركه للناس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: إيه؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من فيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد مال وارثه أحب إليه من ماله. قال: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. مالك الحقيقي اللي انت حطته أمامك في خزائن الرحمن، مال الورثة اللي هتسيبه وراك، ده مال الورثة، اجمع لهم وكوش لهم المال، وروح شمال ويمين وسافر وطوف في الأرض كلها واجمع المال واتركه لهم، هم سيأكلونه حلالا زلالا. ولذلك كان أحد السلف يقول: إذا مات العبد ابتلي بمصيبتين لا تقوم لهم الدنيا، المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه سيسأل عنه كله. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الصدقة وعن أهمية الصدقة، فالصدقة لها أهمية عظيمة جدا خاصة في رمضان. فكما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأجود بالخير من الريح المرسلة، أي في رمضان. في رمضان يعني كان أجود ما يكون النبي، هو طبعه أنه كان جوادا صلى الله عليه وسلم، لكن في رمضان كان أكثر ما يكون جودا وإنفاقا لله تبارك وتعالى. ونحن نريد أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في إيه؟ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تخيل، من تصدق بإيه؟ بعدل تمرة. عدل تمرة يعني ما يساوي تمرة. التمرة دي كم تساوي؟ لما بتروح تشتري تمرة كم تساوي التمرة؟ لا تساوي شيئا، قيمتها ولا حاجة. طيب لو تصدقت بتمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. سيدة عائشة يروى عنها انه جاءها سائل فسألها فلم تجد شيئا الا تمرة وقيل حبة عنب، فاعطتها للسائل، نظفتها واعطتها للسائل، فلامها بعض الناس قالت: كم فيها من ذرة؟ تمرة دي كم فيها من ذرة؟ قالوا: كثير. قالت: أو ما قرأتم قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك الحديث يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. خليك هتعطيه حاجة بس ابتسم في وجهه، تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. كان السلف لما يجي السائل يقولون: أهلا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. جاي يشيل زادي يوديه للآخرة بغير أجرة. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا. وكان بعضهم يقول: لا تحتقر القليل فالحرمان أقل منه. ما تقولش والله ده دينار ولا ده نصف دينار ولا ده ربع دينار ولا ده 100 فلس ولا لا، الحرمان أقل من ذلك. يبقى أعطي أي شيء أعطيه بدام النية خالصة، لأن الحديث يقول إيه: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. ده شرط بقى كسب طيب ده، لأن ما أنت جايبه من حرام زي الناس اللي بتعمل يعملون في الحرام وينفقون أموالهم بغية أن هذا المال يعني ربما يكثر ما كان. لا 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 لا، كما قال القائل: أمنفقة على الأيتام من كد فرجها؟ بالله لا تزني ولا تتصدقي، مش عايزين منك لا زنا ولا صدقة. يبقى لابد أن يكون المال إيه؟ حلالا طيبا، احرص على ذلك. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، إن الله يقبل طيب لا يقبل إلا طيبة، فإن الله يتقبله بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة هو المهر الصغير، حتى تكون مثل يوم القيامة مثل الجبل. تخيل أنت صدقت بتمرة يوم القيامة تجدها جبل مثل الجبل. ليه؟ لأنك قصدت بها وجه الله تبارك وتعالى. ثم هناك أيضا حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيه، يبشر المتصدقين، يقول: العبد في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس. كل واحد فينا يوم القيامة في ظل صدقته. شوف بقى صدقتك ايه، تصدقت بايه، يعني في يوم بقى الشمس تدنو فيه من رؤوس العباد، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، في هذا اليوم اللي الشمس فيه بتدنو من رؤوس العباد والناس يلجمها العرق الجاما، كل مسلم في ظل صدقته. شوف بقى صدقتك قد ايه، كل ما كبرت الصدقه كل ما كان الظل اكبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل، وشاب نشا في عباده الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى من السابعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها، لأنه يقصد بها وجه الله عز وجل، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح، أو قال صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تكون لك خبيئة من عمل صالح فافعل، يعني تصدق بصدقة أو اعمل عمل لا يعلمه إلا الله بس، فقط اقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل. لا زوجتك تعرف، ولا أبوك يعرف، ولا أمك تعرف، ولا أولادك يعرف، ولا إخوانك يعرف، ولا أقرب الناس ليك يعرف، اقصد بها وجه الله. في ناس يحب يتكلم زي ما بيقولوا كده، دخلوا على واحد بيصلي ف لقوه كده ما شاء الله يعني صلاته كده فيها خشوع وخضوع، فكل واحد منهم بيقول لصاحب شوف يا أخي هذا بيصلي ما شاء الله صلاته خاشع في صلاته، فترك الصلاة ولف التفت له وقلوب وصايم كمان. شفت الكلام؟ لم يكتفي، زي ما بيقولوا عن أحد السلف بيقول له كم دخلت، منذ متى دخلت بغداد؟ قال منذ 40 سنة وأنا منذ 30 سنة وأنا صائم. قال سألتك عن مسألة فأجبت عن مسألتين، أنا سألتك على الصيام، أنا بقول لك أنت دخلت البلد دي من متى؟ يجيبوا عن الصيام، هو كده أي حاجة كده عايز يقول أنا عملت. ده مسكين، ده الرياء كما قال بيحبط العمل. العمل عشان يكون مقبول عند الله عز وجل لابد أن يكون صوابا وخالصا لله، خالصا من الرياء. يعني عشان العبد ينجو لابد من الإيمان والعمل، العمل ده يكون عمل صالح ويكون موافق للكتاب والسنة ويكون خالصا لله تبارك وتعالى. إنما لما تنفق مالك يعني وأنت تقصد أن ترأي به الناس أنت مسكين ضيعت عملك ما فعلت شيئا. كل من لا يخلص لا تتعب، لا تتعب، ما قدمت شيئا ولا فعلت شيئا، إنما قدم لله وأنت تريد ما عند الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يبقى لما تتقدم لله وتعمل العمل لله الشيء القليل ده سيبارك الله عز وجل فيه حتى يكون شيء عظيم عند الله عز وجل. وافعل كما فعل الصحابة. يعني مثلا مما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا أعجبه شيء كان يقدمه لله. مش القرآن بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ لن تنالوا البر، لن لتأبيد النفي، مش هتنال البر في الدنيا وفي الآخرة حتى تنفقوا مما تحبون. طب أنت عايز بر ولا لا؟ عايز خير ولا لا؟ لما تنفق بقى ليس كما قال تبارك وتعالى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، مش تجي على الثياب التعبانة وعلى الأكل التعبان وعلى الحامض وعلى الحاجة اللي مش عايزها وعلى الشيء اللي عيالك رموه وعلى الشيء اللي ملوش قيمة عندك وتقول لي يلا اعطوني الفقراء. ما هو مش قيمة عندك، ده أنا عايزك تنفق مما تحب. ها كما قال تبارك وتعالى في 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 الثناء على بعض الناس قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا على حبه. العلماء قالوا الضمير ده اما يعود على الله او على على او يعود على الطعام الذي انفقوه. ويطعمون الطعام على حبه اي على حب الطعام، والضمير يعود على اقرب مذكور في الجمله، ويطعمون الطعام على حبه اي على حبهم للطعام. ده شيء حلو كده ينفقه. طيب عمرك رحت تشتري شيء لاولادك، تشتري شيئا ايا كان هذا الشيء، تشتري لحم، تشتري مثلا ثياب، تشتري مثلا حاجة حلوة كده ولادك بيحبوها، قلت والله ذكرت كده جارا فقيرا ولا أرملة مسكينة ولا واحد محتاج ولا كذا، قلت والله ده سأأخذ له شيئا. عمرك عملتها؟ ها عمرنا عملنا كده؟ عمرك افتكرت الفقير ده ولا نفتكره لما نلاقي ده لو كان فينا خير، يعني لما يبقى الأكل زايد كده والولاد خدوا ودوا البتاع ده لفلان ذهبوا بيه إلى فلان لما لأنه خلاص هيترمي ودوا له فلان. لا، إنما كما قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. تعرف إن عبد الله بن عمر كان عنده جارية تسمى الرميثاء كان يحبها حبا شديدا، من شدة حبه لها قال لها يا رميثاء أنت حرة لوجه الله. فلما سألوه قال لأني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وأنا أحببتها فجعلتها لله عز وجل. وكان يشتري البعير فيركبه، فلما يركبه يمشي به كده ويعجبه البعير كان ينزل عليه ليه هو لوجه الله. مما يروى عنه رضي الله عنه وارضاه انه فقد له بعير فقال ابحثوا عنه وبعدين قال لهم ايه؟ ان وجدتموه فهو لله رب العالمين. وجلس في المسجد. وبعدين جاءوا اليه قالوا يا ابن عمر وجدنا البعير، وجدنا البعير. فخرج عشان ايه ينظر الى البعير كده، فطلع من المسجد. اول ما طلع من باب المسجد قال استغفر الله استغفر الله، ثم قال او ما قلت انه لوجه الله او تصدقت به لله رب العالمين، خلاص اذهبوا انا لن ارجع في كلامي. هو كده. وكان يشوف العبيد اللي عنده لما يصلوا كده ولقوهم فيهم خير كده ويخشعوا في صلاتهم، كان اللي لجيب هذا الشكل يقول له اذهب فانت حر وجه الله. فكان ابناؤه يقولون له يا ابتاه انهم يعني يستغفلونك ويستعطفونك، ده بيعمل كده. فكان يقول ايه؟ من خدعنا في الله انخدعنا له. يعني هو بيضحك علينا لله، طب احنا روح يا عم مع السلامه. هو بيقولوا ده بيخدعوك، ده بيضحكوا عليك يعني. يقول من خدعنا في الله انخدعنا له. شوف الدنيا كانت هينه عند هؤلاء، عند الصحابه يخرجها. انت عارف ليه؟ لانه كان يعلم يقينا ان اللي بيقدمها سيجده عند الله عز وجل. كان عنده يقين عالي. ايه اللي بيخلينا الان ما بنتصدقش؟ لماذا؟ لان يقينك ضعيف. ضعيف. انا صحيح لو صدقت البلد هاخده تاني، هيرجع لي في ميزان حسناتي. عندك يعني ضعف. السيدة عائشة يروى عنها انها كانت تمسك دراهم الصدقة، يعني عندها شوية صدقة، عندها شوية فلوس عايزة تصدق بها، كانت تضع عليها الايه؟ المسك، تعطرها يعني عشان تصدق بها. فكانوا يقولون لها لماذا تفعلين ذلك؟ تقول شو بقى الكلام؟ لاني اعلم انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد المسكين. ده ستقع في يد الله اولا. شوف اليقين العالي على يقين من ان هذه الصدقة ستصل الى الله تبارك وتعالى. ده ايه؟ ده يدل على قوة اليقين. انما احنا عشان ما عندناش يقين العطاء صعب، الشح عالي في النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأان ما بين السماء والارض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. طب بقى لما يقول إيه والصدقة برهان، يعني إيه الصدقة برهان؟ برهان على قوة الإيمان، على إن الإيمان عندك عالي. لأن المال ده شقيق الروح، يصعب عليك جدا إن تصدق بالمال إن لم تكن عندك غاية اليقين إنك ستنتفع به. يعني في حد فينا كده مثلا يروح يشتري حاجة إن لم يكن يعلم إن القلم ده قيمته تساوي الشيء اللي يدفعه فيه، مش دافع فيه، وإلا يبقى راجل مغفل ما بيفهمش. فلذلك لما تتصدق بالمال لله معناه إن عندك قوة يقين إن هذا ستجده في ميزان حسناتك عند الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل سيعطيك ويكافئك، وهو الذي وعد، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا. لكن نريد أن نجرب أنفسنا لله، نريد أن نقاوم هذا الشح اللي احنا جبلنا عليه، البخل اللي جبلنا عليه. واعلم جيدا إن اللي بتخرجه وتجعله عند الله عز وجل في خزائن الرحمن هو ما ستجده عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إنما اللي بتتركه خلفك يا مسكين كما قلنا، كما كان محمد بن كعب القرظي يقول إذا مات العبد ابتلي بمصيبتين لا تقوم لهم الدنيا، أنه يترك ماله كله، كل أنت جمعته وتعبت ورحت وجيت سبت وراك. ودي مش كده وخلاص، ده المشكلة الأعظم والأكبر، إنك يا مسكين بعد ما سبته ستسأل عنه كله، كما كان يقولون عبد الله بن مسعود مات فلان، قالوا قال يرحمه الله، قالوا ترك 100,000، قال أما هي فلن تتركه. هو تركها سابها في الدنيا، لكن هي ستتركه؟ لا 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 لا. طب هي ايه يعني متعلقة فيه؟ ايوه، لان من ضمن الاسئلة تسأل عنها يوم القيامة مالك، من اين اكتسبته وفيما انفقته. فنحن نقول ونحن في رمضان فرصة يا اخوان، والله فرصة، حاول نحاول. نحن كلنا هذا الرجل، كلنا فينا امراض النفوس هذه، ما في فينا حد يعني من السلف ولا من الصحابة، لكن نجاهد انفسنا لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شر أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا في رمضان من عتقاء النار ومن المقبولين، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يجمعنا جميعا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والحمد لله رب العالمين.